الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله الأربعاء إنه سيتخذ ما وصف بموقف سياسي وتاريخي في حال عدم التزام الأطراف المشتركة في العملية السياسية بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور العراقي. رفض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأربعاء اقتراحا باكستانيا بإرسال قوة حفظ سلام إسلامية إلى العراق، وكان الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف عرض الاقتراح أمس الثلاثاء في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في إسلام آباد. وصرح زيباري بأن لدى العراق تحفظات على الاقتراح، مضيفا أن حكومته اعترضت على مثل هذه الاقتراحات في الماضي أيضا. في واشنطن أعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش اختار اللوتنانت جنرال دوغلاس لوت ليتولى في البيت الأبيض مهمة تنسيق سياسات الحرب في العراق وأفغانستان. ونقل عن بوش قوله في بيان إن الجنرال لوت قائد عسكري بارع جدا، يفهم الحرب والحكومة ويعرف كيف ينجز المهام، مضيفا أنه سيصبح مدير تنفيذ استراتيجياتنا في العراق وأفغانستان بدوام كامل. وقرر البيت الأبيض استحداث ما يعرف بمنصب قيصر الحرب لوضع شخصية قوية مسؤولة عن تنسيق السياسات مع جهات حكومية تشمل وزارتي الدفاع والخارجية. كشف الجيش الأمريكي الأربعاء أسماء 7 جنود قتلوا أو خطفوا في هجوم وقع في 12 من أيار في جنوب بغداد وتبنته القاعدة، وتم التعرف على هويات 3 من 4 جنود قتلوا في الهجوم. ولذلك كشفت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أسماء 3 قتلى و4 مفقودين. وفي سياق متصل قالت القوات الأمريكية التي تبحث عن الجنود المفقودين إنها تعتقد أن نشطاء القاعدة الذين يحتجزونهم محصورون في أرض زراعية قرب بغداد. ويشارك آلاف من القوات الأمريكية والعراقية الذين تدعمهم المروحيات والكلاب البوليسية في حملة تفتيش واسعة بحثا عن المفقودين. ونقلت رويترز عن الميجر كيني مينتس وهو ضابط مشارك في العملية قوله إن الخاطفين ليس لديهم حرية حركة، وإذا كان معهم الجنود فإنهم لا يستطيعون الانتقال بهم من المكان الذي يوجدون فيه بحسب تعبيره. وفي بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم قالت القوات متعددة الجنسيات إن قوات التحالف والقوات العراقية تعمل على مدار الساعة منذ الهجوم الذي وقع قبل فجر يوم السبت والذي خلف جنديا عراقيا و4 جنود أمريكيين قتلى، إضافة إلى فقدان 3 جنود أمريكيين. من جهته أكد الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر جنرال ويليام كولدويل أن القوات المشتركة تبذل كل ما بوسعها من أجل العثور على المفقودين. وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء:
لا أستطيع أن أعدكم بالنتائج التي نصلي جميعا من أجلها، ولكن بوسعي أن أعدكم بأننا ونظراءنا العراقيين نعمل كل ما يمكننا القيام به من أجل العثور على جنودنا، وأننا نأخذ هذا الأمر بشكل جدي جدا.
وأضاف كولدويل:
نتيجة لمعلومات وردت في 143 بلاغا عن الجنود، قامت القوات الأمريكية والعراقية بتنفيذ 37 عملية مدروسة لملاحقة الأهداف، وذلك في محاولة للعثور على جنودنا المفقودين.
في بغداد أيضا صرح الناطق باسم وزارة النفط العراقية الأربعاء بأن الوزارة دعت شركات إيرانية إلى تقديم عروض للمشاركة في بناء 4 مصافي نفط على الأقل في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الناطق عاصم جهاد في تصريح بثته رويترز اليوم: دعيت الشركات الإيرانية إلى التقدم بعروض لبناء مصافي نفط، أعلنت الوزارة بالفعل أنها تنوي إقامتها بحسب تعبيره. في غزة قتل 14 فلسطينيا معظمهم من المسلحين الأربعاء، حيث تواصلت المعارك العنيفة بين حركتي فتح وحماس لليوم الرابع على التوالي. واقتحم مسلحون منزل المدير العام للأمن الداخلي الفلسطيني اللواء رشيد أبو شباك في غزة فجرا وقتلوا 4 من حراسه، كما قتل 7 فلسطينيين في كمين نصبه عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس لسيارة تابعة للأمن الوقائي. من جهته دعا نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للقتال بين جميع الأطراف، وأضاف في تصريحات أدلى بها في مدينة رام الله بالضفة الغربية الأربعاء:
إن ما يحدث في غزة ينبغي أن يتوقف فورا، إن هذا النوع من التصعيد غير مقبول، إننا ضد جميع أنواع التصعيد ويجب على جميع الأطراف أن توقف القتال.
تولى نيكولا ساركوزي رئاسة فرنسا رسميا اليوم الأربعاء خلفا لجاك شيراك. وأعلن ساركوزي رئيسا عندما تلا رئيس المجلس الدستوري الفرنسي نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 6 أيار خلال مراسم أقيمت في قصر الأليزيه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، زيباري يعلن معارضته مقترحا لإرسال قوات إسلامية إلى العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن معارضته مقترحا ورد على لسان رئيس باكستان بيرفيز مشرف لإرسال قوات إسلامية لحفظ السلام في العراق. بيرفيز طرح المقترح في افتتاح مؤتمر لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد. وفي مؤتمر صحفي عقده زيباري قال: نتحفظ على هذا المقترح. وأضاف أن الحكومة العراقية سبق وأن عارضت مثل هذه المقترحات في السابق. زيباري قال أيضا أن الحكومة العراقية تسعى إلى إعداد القوات العراقية كي تتولى المهام الأمنية عندما سيحين وقت انسحاب القوات الأمريكية والحليفة من العراق. لذا والكلام هنا لزيباري، موقف حكومتي هو عدم الترحيب بأي قوات إضافية. من جانب آخر، التقى زيباري نظيره الإيراني مانوتشهر متكي على هامش اجتماع الدول الإسلامية، ووصف اللقاء بأنه كان جيدا وإيجابيا، وقال أنه ناقش مع متكي المحادثات الخاصة بأمن العراق بين العراق وإيران والولايات المتحدة. واعتبر زيباري هذه المحادثات فرصة جيدة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ومساعدة الحكومة العراقية في إنجاح جهودها لإحلال الاستقرار. من جانب آخر، ذكرت الأنباء أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أعلن يوم الأربعاء أن إيران ستجري محادثات مع الولايات المتحدة حول العراق دون التطرق إلى قضايا أخرى حتى تغير واشنطن من سياساتها، حسب القناة التلفزيونية الإيرانية الرسمية. خامنئي أضاف: لو كانوا يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية غيرت من موقفها الرافض لمفاوضات مع الولايات المتحدة فإنهم على خطأ، حسب ما نقل عن خامنئي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أشارت معطيات وردت في تقرير صدر عن مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية، أشارت إلى أن عدد الهجمات على المدنيين وقوات الأمن في العراق ظلت على ما هي عليها أو انخفضت بنسبة ضئيلة رغم وصول أعداد إضافية من القوات الأمريكية للمشاركة في عملية أمن بغداد. صحيفة نيويورك تايمز أشارت في تقرير نشرته اليوم إلى أن هذه المعطيات تشير إلى أن تأثير وصول قوات جديدة على الوضع الأمني سيحتاج إلى أشهر. تقرير مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية حلل أيضا تأثير الهجمات على برنامج إعمار العراق لا سيما في قطاعي الكهرباء والنفط، ولاحظ عدم وجود سجلات لكمية تتراوح بين 100,000 و300,000 برميل من النفط يوميا على مدى السنوات الأربع الماضية. الصحيفة أشارت إلى قول نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن تأثيرا إيجابيا لرفع عدد القوات الأمريكية بدأ يلاحظ في عدد من الأحياء في مدينة بغداد، غير أنه قال أيضا أن تنظيم القاعدة عزز من قواته لمواجهة الزيادة في عدد القوات الأمريكية مما أثر على النتائج المتحققة من هذه الزيادة. في مجال الإعمار لاحظ تقرير مكتب المحاسبة أن المسلحين دمروا البنى الارتكازية في قطاعي النفط والكهرباء مما أدى إلى تأخير إكمال المشاريع في هذا المجال، كما لاحظ استمرار أعمال النهب والسرقة التي أثرت على مشاريع الإعمار وأدت إلى تبخر مليارات الدولارات الأمريكية والعراقية. تقرير مكتب المحاسبة أورد أيضا تحليلا لاختفاء كميات من النفط تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع الماضية، وعزى ذلك إلى التهريب والتخريب ومشاكل في استخدام العدادات. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عراقي بارز اعتقاده أن السبب الرئيسي على الأرجح هي أعمال التهريب في جنوب العراق. في سياق متصل تتهيأ شركة دي ان او النرويجية النفطية لإنتاج كميات صغيرة من النفط في منطقة كردستان لتكون بذلك أول شركة أجنبية تعمل في العراق منذ 35 عاما. يتم الإنتاج بناء على اتفاق بين الشركة وحكومة إقليم كردستان، ومن المتوقع أن تصل كميته إلى 15,000 برميل نفط يوميا، علما أنه سيتم نقل النفط بالشاحنات لأن حكومة بغداد رفضت السماح باستخدام أنبوب النفط الخاص بالتصدير. مراقبون يعتقدون أن هذه العملية قد تؤدي إلى زيادة التوتر بين أربيل وبغداد، لأن قانون النفط لم يتم إقراره بعد، والنقاش ما يزال يدور في مجلس النواب حول حق المحافظات والأقاليم في استغلال حقول النفط بعيدا عن إشراف السلطة المركزية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى واشنطن حيث يعكف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على وضع صيغة تشريع سيربط بين المساعدات الأمريكية إلى العراق وتنفيذ الحكومة العراقية وعودها. مجموعة الجمهوريين تعمل تحت قيادة السيناتور جون وورنر. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب من الكونغرس الموافقة على منح ملياري دولار إلى العراق في شكل مساعدات اقتصادية. هذا بالنسبة للجمهوريين أي من حزب الرئيس الأمريكي نفسه، أما الديمقراطيون فيعملون حاليا على مشروعي قانونين جديدين حول تمويل الحرب. يذكر أن بوش سبق وأن استخدم حق النقض أو الفيتو ضد مشروع قانون سابق للكونغرس ربط بين تمويل القوات وسحبها من العراق. في هذه الأثناء قال البيت الأبيض على لسان الناطق توني سنو أن القوات الأمريكية قد تبقى محصورة في العراق ولن تملك ما يكفي من المال لتغطية نفقات عودتها بعد مرور أشهر إذا ما قرر الكونغرس الأمريكي عدم تمويل القوات. سنو قال أن هذا لن يحدث غير أنه أراد أن يلفت الأنظار إلى صعوبة الوضع، ثم أضاف أن 100 يوم مرت منذ طلب بوش من الكونغرس أموالا طارئة لتمويل القوات. في هذه الأثناء أيضا اختار الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوتيننت جنرال دوغلاس لوت مشرفا عاما على القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان. لوت معروف بمهاراته في المجال التنظيمي، وقال عنه بوش أنه الشخص المناسب لتنفيذ الأمور بسرعة وبشكل متقن. يعمل لوت حاليا مديرا للعمليات في وزارة الدفاع الأمريكية، وكان قائدا سابقا لقوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. ومهمته الجديدة ستكون التنسيق بين وزارات الدفاع والخارجية والوكالات الأخرى مع تجاوز الإجراءات البيروقراطية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنا له غالي عليك، ما تضيعني من يديك. أنا له غالي عليك، ما تضيعني من يديك. ما تخلي دمعتي تنزل بديك، ما تخلي دمعتي تنزل بديك. وانت خالك ما يقدر شيء بيك، وانت خالك ما يقدر شيء بيك. أنا له غالي عليك، ما تضيعني من يديك. غالي لو غالي عليك، غالي غالي ما تضيعني من يديك. ما يقدر حالي فيك.
صباحك طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون في هذه الساعة أسباب مشاكل تلوث مياه الشرب في العاصمة، ونتابع ردود أفعال الصحفيين في بابل حول قرار منع التغطية الإعلامية للأحداث الساخنة، ونتعرف على مشاكل المفصولين السياسيين في الكويت، وفي الختام نتجول مع سواق التاكسي في بغداد لنسمع قصصهم وشكاواهم. نتوقف أولا في كربلاء، حيث أحيا الموظفون فيها ذكرى ضحايا المقابر الجماعية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء. المعتقلون السياسيون أيام العهد السابق شكوا من إهمال الدولة لهم، كما طالبوا بتوفير السكن اللائق دون الأخذ بالشروط التعجيزية التي وضعت للحصول على تعويضات أو قطع أراضي سكنية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
وقف الموظفون في دوائر الدولة اليوم دقيقة حداد على أرواح شهداء المقابر الجماعية، بينما خصصت بعض المؤسسات بعض الوقت لإحياء ذكرى شهداء المقابر الجماعية، ولكن المضحين الذين نجوا من هذه الكارثة التي أودت بحياة عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من العراقيين ممن عارضوا النظام السابق ما زالوا يشكون الإهمال، كما يقول المعتقل السابق أبو أحمد.
والله أنا بالنسبة لي هسه أكثر تقدر تقول أنه مو أنا عيل العائلة، وإنما والدي الله يطيب طول العمر هو اللي عايل لي إياها، وإلا إذا الله لا سمح الله سبب شيء على والدي يعني العائلة كارثة راح تسبب لها. مع العلم أنه المواليد الحقيقة 62، فما مال شغل وكذا هاي مستحيل هاي يقدر لها.
ما الذي تنتظره من الحكومة؟ ماذا قدمت لك الحكومة؟ ما الذي يفترض أن يقدم لك لقاء المعاناة والاضطهاد والظلم اللي تعرضت له وغيرك أيضا تعرض له؟
مسألة توزيع قطع الأراضي، وهذا أقل شيء قاعد يقدمونه للسجين. مش تتصور أنه مسألة قطعة أرض أو مبلغ من المال يعوض السجين يعني بدليلة من التعذيب؟ مستحيل هاي. ومع كل هذا يعني عزوا علينا أنه إلا مسقط رأس وإلا فت شروط ويعني تعجيزية بحيث يعني أشوفها من المخجل أنه تستخدم الآن.
وبما أن معظم الذين قضوا في المقابر الجماعية كانوا ينتمون لأحزاب سياسية معارضة أو قضوا بتهمة الانتماء لهذه الأحزاب، إذن ما هو موقف هذه الأحزاب التي وصل بعضها أو جميعها إلى السلطة في العراق؟ ما هو موقفهم من شهداء المقابر الجماعية ومن ذويهم الذين ما زالوا يكابدون شظف العيش؟ ويجيب السيد أبو مرتضى معاون مسؤول مكتب حركة حزب الله في كربلاء عن هذا السؤال.
نحن كأحزاب سياسية واقعا استراتيجيتنا هي بناء الدولة القوية العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، ومن ضمن هذه الحقوق هم أصحاب المقابر الجماعية والسجناء السياسيين والمضطهدين السياسيين وكثير من شرائح المجتمع الذين لم يأخذوا حقهم. عذرنا أنه الموجودين الأخوان الذين موجودين في السلطة الآن عندهم استراتيجيات، عندهم خطط عمل، عندهم رؤى لتطبيقها على أرض الواقع. الظرف مثل ما تعرف أنه ما يعطيهم المجال أنه يطبقون اللي راسمينه، سواء كان استراتيجيات حزبية، استراتيجيات للحكم أو غيرها.
إذن تردي الأوضاع كان سببا منع الحكومة العراقية من مراعاة ذوي من قضوا في المقابر الجماعية، فهل يعني هذا أن هذه الشريحة الواسعة ستكتفي بالاحتفاء بيوم المقابر الجماعية فقط؟ ويجيب الأستاذ أبو أحمد الواسطي المسؤول الإقليمي لمكاتب حزب الدعوة تنظيم العراق في الفرات الأوسط.
هذا الكلام كلام مسألة أنه الحكومة العراقية ما قدمت وما راح تقدم، كلام فيه نوع من المبالغة. البرلمان العراقي الآن سن قانون مؤسسات للسجناء وللشهداء وعينة والكادر وجاي يقومون بهذا العمل، لا بالعكس، القائمين على الحكومة العراقية الأستاذ أبو إسراء المالك الله يحفظه، رجل كان في حزب الدعوة الإسلامي وباقي في حزب الدعوة الإسلامي ويؤمن بالعمل بالمرحلية في عمله. المرحلة الثانية في تاريخ في فكر حزب الدعوة الإسلامية هي الرعاية، مرحلة بناء الكادر. المرحلة الثانية مرحلة الرعاية، هي رعاية من؟ رعاية أبناء شعبنا، رعاية كل ما نقدر، كل شرائح المجتمع العراقي احنا مسؤولين عنه ويجب نقدم له رعاية. الآن الحكومة العراقية سنت هذا القانون، والقانون جاي يفعل وبنوا المؤسسات، وإن شاء الله يعني عن قريب العاجل. أما الظرف الأمني وما يقال هذا كلام عام، إن شاء الله القانون موجود وخصص مبالغ إن شاء الله وراح يقومون بالعمل، وعينوا كادر والمدير عام والوكلاء اثنين عينوا بدرجة وكيل وزير وقاموا العمل إن شاء الله، سيقوم عن قريب العاجل.
الأستاذ أبو أحمد الواسطي كان يشير لقانوني السجين والشهيد وهما قد أقرا من مجلس النواب العراقي، ولكن هل تكفي القوانين وحدها لتعويض آلاف الأيتام والأرامل عن سنوات الحرمان التي يعيشونها؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد، حيث نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ندوة علمية متخصصة في جامعة بغداد للوصول إلى ماء شرب صحي وسليم. مديرة المركز الدكتورة منى ترك الموسوي أشارت إلى أن مياه الشرب في العاصمة أصبحت مشكلة مزمنة، لأن نظام الشبكات في العراق هو نظام شجري نهاياته ميتة قابلة للكسورات والتخسفات، ما يؤدي إلى تسرب ملوثات إلى داخل الأنابيب. سعد كامل معه التفاصيل.
كثرة ما يثار عن قدم مشاريع تصفية وتعقيم المياه والعديد من التكسرات في أنابيب شبكات النقل وما يرافقها من تجاوزات جعلت ما يحدث من تغير في نوعية مياه الشرب لا يشغل بال المختصين فحسب، بل تعداه ليثير مخاوف المستهلكين من الناس. ذلك ما أكدته مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي خلال ندوة علمية متخصصة نظمت في جامعة بغداد للوصول إلى ماء شرب صحي وسليم.
يعني حقيقة موضوع تلوث مياه الشرب في مدينة بغداد هذه أصبحت مشكلة مزمنة، فالأسباب دقيقة ومشخصة من قبل المسؤولين. يعني عموما احنا نظام الشبكات في العراق هو نظام شجري نهاياتها تصير نهايات ميتة، وهذه طبعا يحدث أحيانا بها تكسرات وتخسفات تؤدي إلى تسرب الملوثات إلى داخل الأنابيب وصولا إلى المنطقة الأولى. فيعني احنا يعني يحتاج حتى إعادة النظر بالنظام توزيع، فالمشكلة مشخصة ولكن أين الحلول؟
وللتعرف على مواصفات مياه الشرب في المنازل والتدابير المتبعة في استهلاكه وخزنه، أجرى من مركز بحوث السوق الدكتور بهاء نظام عيسى دراسة ميدانية توجه بها إلى بعض من العوائل في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.
حقيقة الاستطلاع تم على جانبي الكرخ والرصافة بنسبة 70% من العينة كان بالكرخ و 30% بالرصافة. 80% من استطلاع رأي لعموم العينة بينوا بأنه الماء تحصل بحالات شوائب وروائح كريهة، وبالتالي هذا ينطي فد مؤشر بأنه المواطن أو المستهلك عليه دور أن يقوم عملية تعقيم للمي وخاصة بالمرحلة الحالية.
وعن إقبال البعض لاستهلاك المياه المعبأة والموجودة بأنواع وأشكال في الأسواق المحلية، حذرت الباحثة في جهاز التقيس والسيطرة النوعية يسرى شفيق توفيق من عدم توافر شروط صحية سليمة في كثير منها.
طبعا النتيجة للتلوث اللي يصير في مياه الإسالة، فيعتمد المواطن العراقي حاليا ده يعتمد على يمكن 3/4 من المي على المياه المعبأة، وخصوصا هاي الدبات أم 20 لتر، وده يصير أكثر شيء التلوث بها هاي أم 20 لتر. أسباب التلوث قلنا عدم الدراية الصحيحة بالتعقيم، 90% ملوثة، ولهذا يعني ما أنصح المواطن العراقي يستعملها. أحيانا نشوف مي الإسالة أنظف من مي المعبأ.
وعن أحوال مياه الشرب الواصلة إلى المنازل تتحدث المواطنة سهى سبتي من منطقة بغداد الجديدة.
بالنسبة للمي مثقات أنه تنقطع الكهرباء يجي الأبي، يعني يجي المي المباشر أحيانا، وأحيانا الأخرى أنه نستعمل الماطور أنه مباشر يكون على البوري، بس مع هذا يعني تكرم انه مرات ينسحب مي مجاري وياه. اكثر من مره عانينا من هاي المشكله. بالنسبه لمي الشرب يعني طبعا انه يا اما هاي الطاله خلينا نقول يا اما انه يتفور المي.
ويعزو مسؤول المختبرات في مديريه ماء بغداد عبد الرزاق عجيل عباس اسباب شحه المياه الى قله كميات الماء الخام وتدني الطاقات الانتاجيه للمحطات.
نهايه معاناتنا كليتها بايصال مي صالح للشرب وبدون شحه هي معاناتنا كلها بالشبكات وقدم الشبكات. بالاضافه الى ذلك هو وعي المواطن، المفروض يحرص على الخطوط الناقله مال المي والشبكات بعدم ايذائها.
ولماذا هذه الشحه اصلا حتى ما يلجا المواطن لاستخدام السالب ثانيه؟
والله هي الشحه اصلا احنا تقريبا مصادر الماء الخام نعاني منها بعض الشيء. المجمعات من أنشئت إلى عدد سكان معينين، طبعا طاقات المشاريع الإنتاجية مدى تكفي لعدد السكان اللي موجود حاليا.
وفي وقت بدأت المخاوف تراود من يشرب الماء من الحنفية مباشرة، ما زالت مناطق عديدة في أطراف بغداد يباع الماء فيها عبر سيارات حوضية لينقل إلى البيوت ببراميل في العربات أو بقدور فوق الرؤوس. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في بابل، حيث اعتبر بعض الصحفيين قرار الحكومة بمنعهم من تغطية الأحداث الساخنة قرارا استثنائيا في ظل الظروف الراهنة للمحافظة على أرواحهم، فيما وصفه آخر بأنه قيد على الحريات الصحفية. مراسل جريدة الصباح في بابل علي السباك يعتقد أن كل شيء في العراق استثنائي، وأن بعض القرارات تفسر أحيانا بأنها مجحفة، ولكنها قد تكون قرارات صحيحة في هذا الوقت الاستثنائي. على رزاق معه التفاصيل.
أثار قرار الحكومة الذي صدر مؤخرا بمنع الصحفيين من الدخول إلى مواقع الأحداث وتصويرها بدافع حمايتهم من الانفجارات المزدوجة، أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة لدى الصحفيين والإعلاميين. في أروقة نقابة الصحفيين العراقيين فرع الفرات الأوسط، تحدث لإذاعة العراق الحر عدد من المعنيين بهذا القرار، فقد اعتبره البعض قرارا استثنائيا في ظل الظروف الراهنة للمحافظة على أرواح الصحفيين، فيما وصفه آخرون بأنه قيد جديد على الحريات الصحفية في العراق.
كل شيء في العراق استثنائي، وباعتقادي أنه القرارات التي قد تفسر على أنها قرارات مجحفة قد تكون قرارات صحيحة في هذا الوقت الاستثنائي. علي السباك، مراسل جريدة صباح في محافظة بابل.
القرار اللي اتخذته الحكومة العراقية يحد من حرية الصحافة عموما في العراق والإعلام. القضية أنه كيف يستقي الصحفي أو الإعلامي الخبر إن لم يكن يتواجد في مكان الحدث، هذه مسألة. المسألة الأخرى لا يعتمد الصحفي، وخاصة في الحوادث المهمة، حوادث التفجيرات والحوادث الإرهابية من شهود العيان، قد تكون هناك مغالطات أو نقل غير دقيق للحالة. وجود الصحفي في أماكن التي تحدث فيها تفجيرات وأعمال إرهابية جدا مهم لنقل ما يدور حقيقة، لنقل الصورة التي تحدث. أتمنى أن ترجع الحكومة في قرارها هذا وتعدل وتعيد النظر كما كان في سابقا.
تعتبر الحكومة يعني أنه قد يتعرض الصحفي إلى القتل، يعني ماذا تقول عن ذلك؟
كما الإحصائيات تشير أن الصحفيين العراقيين أكثر عرضة للقتل في كل دول العالم. إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2007، خلال العشرة أعوام الأخيرة قتل 372 صحفي في العالم. حصت العراق تحديدا أكثر من ثلث هذا العدد. تخيل أن الصحفي العراقي معرض للقتل يوميا دون وصوله لمكان الحادث. الصحفي العراقي يقتل في بيته، يختار في مكان عملي اثناء تنقله، فلا اعتقد ان هذا مبرر واقعي لمنع الصحفي من الوصول الى مكان الحادث. علي عواد الكردي، رئيس الجمعيه العراقيه للدفاع عن حقوق الصحفيين في الديوانيه. شكرا.
انا برايي يعني احسه هو اخفاق جانبيًا من ناحيه امنيه، لان معناها هي ما قادره الدوله ان تهيئ في الظروف امنيه مناسبه لا للمواطن ولا للصحفي. اذا هي ما قادره تهيئ للصحفي فكيف تهيئ للمواطن؟ واخفاق من جانب اخر ان هي فشلت في تهيئه خلق فد مؤسسات اعلاميه ممكن تساعدها هي في إداء عملها، يعني قبل ما تساعد المواطن، فهذا أنا أعتبره إخفاق للحكومة. ملاذ البكري، جريدة العراق.
زينب حبيب، إعلامية من كربلاء، بيّنت أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على أرواح الصحفيين والتقليل من استهدافهم.
بالنسبة لقرار الحكومة الأخير بمنع الصحفيين من الوصول إلى مواقع الأحداث الساخنة يحتمل أمرين من وجهة نظري، إما فعلا بنية حسنة هي دافع حماية أرواح هؤلاء الصحفيين، لا سيما وأن الانفجارات الأخيرة بدأت تحمل طابع الازدواجية، أي أنها تحصل للمرة الأولى، وحينما يتجمع الصحفيون والناس لكي ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه من الأشخاص الذين تعرضوا لذلك الانفجار، والصحفيين طبعا لكي ينقلوا الخبر لوسائل الإعلام التي يعملون بها، يحصل الانفجار الثاني. هذا احتمال، يعني إذا أردنا أن نحمل الأمور على محمل النوايا الحسنة فهذا وارد. من الناحية الأخرى هي قد تكون محاولة لعدم إظهار إخفاق الحكومة وإخفاق السلطات في حماية المدنيين في العراق، لأن وسائل الإعلام التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي أصبح العراق شغلها الشاغل سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية دأبت بالآونة الأخيرة على التركيز على قضية ما يحصل في العراق، لا بل أنها تفتتح نشرات أخبارها بحصيلة الانفجارات وحصيلة الحوادث الأمنية التي تحصل في العراق، وبالتالي فإن الحكومة في وضع محرج للغاية وهي لا تريد أن تزيد من هذا الإحراج أمام الرأي العام العالمي.
تخوف الصحفيين من هكذا قرارات ربما يكون راجعا إلى اعتقاد البعض بأن الخطوط الحمراء أمام الإعلاميين بدأت بالتزايد، الأمر الذي أعده تقييدا للحريات الصحفية المكفولة بموجب الدستور. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحبك فوق المحبة لك.
لكن دعيني أراك كما تصور. صباحك سكر، صباحك سكر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في الكوت حيث تسعى دوائر الهجرة والمهجرين إلى توزيع أراضي لشرائح المفصولين السياسيين والعائدين إلى العراق بعد التهجير القسري الذي مارسه بحقهم النظام السابق. سيف عبد الرحمن التقى بعدد من المشمولين بالتوزيع الذين وصفوا آلية توزيع الأراضي بالمجحفة بسبب اعتمادها على ضوابط اعتمدها النظام السابق من ناحية مسقط الرأس.
والله أنا ما قدمت على قطعة أرض، لأنه قدموا قبلش حصلوا. أنا 30 سنة بالخارج جاي يقولوا لي على المسقطية، مسقط الرأس. مسقط الرأس شنو يعني؟ أنا المام زوج ما يطوه، مسقط الرأس يعني أنا قبل كذا سنة كنت ساكن بكذا مكان، شنو يعني ذنب هذا إذا أنا أرجع النوبة على مسقطيتي؟ ما تفيدني. فالقدموا غيرش حصلوا حتى أنا، ضوابطها أنقص من قبل.
مواطن آخر يدعى مطر صالح والذي قضى سنوات كثيرة في المهجر، انتقد هو الآخر آلية توزيع تلك الأراضي، وتمنى أن تسري تلك الضوابط على جميع المشمولين بها، ويعني بهم من الذين يتبوؤون مراكز في الدولة من رجال الحكومة والسياسة على حد تعبيره.
التوزيع اللي صار للناس المضررين السياسيين والمهجرين والسجناء بإعطاء قطعة أرض كل مواطن، لكن التعليمات والقوانين اللي أرستها وزارة الأشغال والبلديات تعليمات النظام السابق، كل من على مسقط رأسه. أنا صار لي 40 سنة بمحافظة واسط، القطعة مالتي طلعت في ميسان، وأنا صار لي 40 سنة هنا، بس مسقط رأسي ميسان حولوني إلى ميسان. زين أنا شلون أترك عملي وأترك وظيفتي أروح الميسان؟ أي تعرف إن الوزارة لابد أن تنظر إلى أنه التعليمات تعيد نظر تعليماتها. ليه مو على البطاقة التموينية؟ زين هل المسؤولين الكبار راح توزع لهم أراضي أو شقق في منطقة سكناهم؟ يعني وزير في مكان معين يشتغل في بغداد يطون بالناصرية جائز هاي العملية؟
قصدنا بعد ذلك دائرة الهجرة في المحافظة، وعرفنا من مديرها علي عباس جهاكير إن الدائرة تسعى إلى شمول أكبر شريحة من العائدين، محملا وزارة البلديات مسؤولية التوزيع كما يشير.
بادرت الوزارة بشمولهم بقطع أراضي، وكانت لواسط مبادرة الأولى في المحافظات، حيث تم إنجاز أكثر من 1800 معاملة حصول على قطعة أراضي. هذه الضوابط شملت الذين هجروا والذين هاجروا قبل سقوط النظام حسب توجيهات وتعليمات الوزارة وعادوا بعد السقوط. هناك ضوابط لوزارة البلديات تنفذ على هذه الشريحة للمتزوجين لهم أولوية، وبالتالي هذه المعاملة تأخذ طريقها حيث يمكن إصدار سند عقاري بالقطعة.
كما عملت دائرة الهجرة والحديث لمدير الدائرة جهاكير أن الدائرة تسعى وبالتعاون مع منظمات إغاثة دولية وإنسانية على توزيع مساعدات إنسانية للعوائل النازحة إلى المحافظة، والذي يقدر عددهم بحدود 11,000 عائلة نزحت إلى المحافظة من مناطق أخرى.
للوزارة آلية، وزارتنا وزارة تنسيقية، وبالتالي هذه الصفة أعطتنا مساحة تعامل مع المنظمات الدولية. المنظمات الدولية أخذت على عاتقها وضع شراكة استراتيجية مع الوزارة للغرض إيصال المساعدات بالتنسيق مع الوزارة بصدد تنفيذ برنامج مساعدات، توزيع المساعدات لأكثر من 3,000 عائلة. وكذلك هناك شراكة مع هيئة الإغاثة الدولية بإنشاء عيادات متنقلة، تقديم خدمات صحية ومكتب استشاري قانوني. طبعا كثير من البرامج نحن باشرنا بتنفيذها، علما أن المحافظة الأولى في استقبال عدد النازحين، حيث تقع المحافظة ضمن منطقة التماس في جنوب بغداد، وبالتالي هذه الصفة جعلت عدد النزوح كبير، لأن المحافظة أنعم الله عليها بالأمن والأمان، وبالتالي وصل عدد النازحين إلى أكثر من 11,000 عائلة نازحة على عموم محافظة واسط.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في دهوك، حيث تمر الذكرى 45 لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. عدد من المعلمين أشاروا إلى أن الاتحاد وقع تحت تأثير الأحزاب السياسية ولم يقدم ما يكفي للمعلم. رئيس اتحاد نقابة المعلمين سليمان علي ذكر أن الاتحاد ساهم في حل جميع مشاكل المعلمين ويسعى حاليا لتحسين مستواهم المعيشي وتوفير السكن اللائق لهم. عبد الخالق سلطان التقى أولا بالمعلم المتقاعد يوسف كوكا.
حاليا وضع المعلم صح يتقاضى رواتب، قسما منهم أصحاب الخدمة رواتب جيدة، ولكن بالمقابل الارتفاع الموجود في الاستهلاك المحلي في والإيجارات وما شابه ذلك لا يؤدي بالغرض بالنسبة إلى المعلم.
نعم، بالنسبة لدور اتحاد معلمي كردستان، ما هو الدور الذي قدمته خلال فترة نضاله، خلنا نقول يعني التي تمتد إلى 45 سنة، ما الذي قدمته للمعلم خلال هذه السنوات الطويلة؟
أعتقد بالنسبة إلى نقابة المعلمين سابقا كانت تقدم بعض السلف البسيطة نقول إلى المعلمين المحتاجين التي كانت لا تتجاوز 30 دينارا. أما في السنين الحالية لم نشاهد أي شيء من ذلك، حتى المعلمين الذين تصبح لديهم مشاكل صحية، مشاكل عائلية، احتياجات سكنية، من المفروض أن كانت للنقابة يد أطول في هذه المجالات.
مهدي حسين هو الآخر معلم قد تعين في بداية التسعينيات، يرى أن الاتحاد قد وقع تحت تأثير الأحزاب ولم يقدم ما يكفي للمعلمين.
لأن من 92 أنا متعين كمعلم، ولحد يومنا هذا نقابة معلمين أريد أعرف إيش قدموا إن من الخدمة للمعلمين، فقط سلفة وسلفة خلال شهرين قطعوه من عندنا يعني خيالي. بعدين نقابة معلمين ملتهين بغير قضايا، مثلا اليوم أكو منافسة غير شريفة ونزيهة، منافسة حزبية، وهذا مؤدي إلى توتر بين المعلمين للأسف الشديد. هذا خطر، يعني أريد نعرف إحنا صاحب عائلة إيش قدموا لنا، قاع ما ماخذنا لحد الآن. زين، زيادة رواتب من عقب إيش؟ من عقب إيش؟ يعني بصراحة هذا إحنا نتمنى نقابة معلمين يراجع نفسه، يقدم خدمة للمعلمين، يعني يكون فعلا نقابة للمعلمين، مو يكون نقابة كهيكل اسمه بالحصاد ومنجله مكسور. وإحنا مريد ولا واحد من النقابة يأكل براسنا.
ولمعرفة الخدمات التي قدمها الاتحاد التقينا بسليمان علي رئيس اتحاد نقابة المعلمين في زاخو، الذي تحدث إلينا بقوله:
اتحاد معلمي كردستان الممثل الشرعي الوحيد للمعلمين. طبيعي اتحاد معلمي كردستان ساهم بشكل جدي في حل جميع مشاكل المعلمين. نناضل أن نحصل على قطعة أرض سكنية لكل معلم، ونناضل أيضا لأن نحسن المستوى المعيشي للمعلم، وتقدمنا مذكرات عديدة نطالب فيها بعدم خصم المخصصات المهنية من المعلمين والبالغ 125,000 دينار خلال العطلة الصيفية. وكذلك استطعنا أن نقدم بعض المساعدات لبعض المعلمين المرضى، واستطعنا خلال الشهر الرابع أن نقدم مبلغ 1,000,000 دينار لكل معلم مريض بحاجة إلى العلاج في خارج القطر. كذلك استطعنا أن نقيم احتفالا ترفيهيا للمعلمين خلال الشهر الرابع بمناسبة إحياء ذكريات شهر آذار، وكذلك في نيتنا أن نقوم بأعمال أخرى إن شاء الله.
كان هذا تقريرا عن الخدمات التي قدمها اتحاد معلمي كردستان في دهوك خلال فترة 45 عاما الماضية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي، حوارات سيارات التاكسي طقس يفرضه السائق البغدادي، وقد يصعب عليك أن تفلت من الدخول في لجة الحديث والتعاطي مع مواضيع يطرحها عليك، وتسبقها أحيانا أسئلة تحقيقية فضولية، صور شتى عن المعيشة اليومية للمواطن وهمومه وشخصيته الطيبة بعراقيتها وردت في أحاديث سائقي التاكسي، التقطها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري.
يمتلك كثير من سائقي تاكسيات بغداد قدرة فذة على فتح الحديث مع ركاب سياراتهم وتحويله ربما إلى حوار وتبادل بالأفكار، وغالبا ما يبدأ الحديث بأسئلة معهودة: شلون حر اليوم؟ بالله كم ساعة يجيكم الكهرباء؟ شفت سرى البنزين شطوله؟ وحتى إذا ما حاولت أن تفلت من جلسة التحقيق تلك، فلباقة السائق وخبرته ستجرك إلى المشاركة وإبداء الرأي شئت أم أبيت.
الهدم يختلف عن العمران، عن الإعمار، ها؟ ولا ما أدري أنت مسيحي ما أدري.
كيف؟
مستفتهم يعني. أنا أعتبرك عراقي، نعم. أعتبرك عراقي لأن ما أميز مذهبك. يعني تعتبرك مذهبك مجهول. وأنا أيضاً مذهبي مجهول.
لا والله مذهبك عراقي يا حبيبي.
هذا لا المذهب.
ما خل هذا مذهب الصدق. الله ما راح يوقفني يقول لك أنت شنو في الشيعي لو سني، ما راح يحاسبك. حاسبني شنو صادق لو كذاب لو حرامي. مو اللي تعرفاني شنو. أي لا فهمك.
أغلب حوارات التاكسي عراقية الهوى والعاطفة والهم، بعضهم يتبرع برواية أحداث محلته ومدينته منتقدا المظاهر التي تسيء له ولجيرانه ولعراقيته.
زين أعرفهم شخصيا، أعرفهم وشفتهم لازمين سيطرة، يتعاملوا يتسرون مو عيب الشغلة. زين قال لا مريض واحد يطب، عمي شنو مريض هذا الطوق شفته على السريع سياج عالي الأمريكان ما يصير، لا ابو فضل يطب، لا ابو كذا يطب، لا ابو الكم فد مره دير باك تروح الكم.
لا
والله حتى ابو المنطقه يخطفوا سرسريه.
مواضيع الحديث لا حدود لها، والازمات اليوميه سيده القصص، وتبادل الحوار يعطيك شهادات مجانيه وحكمه كما فعل صاحبي.
لازم لها شو نقول عليها، لها علاج، لكن هاي ما لها علاج، تتفاقم بلا 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 تعيين، هاي بلا حدود.
بلا حدود.
على قولة مياد البدري يقول لا على التعيين. احنا صرنا اصبحنا لا على التعيين. يا رب يا الهي اذا تسمعني استجب دعائي يا الهي.
آمين.
اريد تنتقم كل شيء ما اقول. مثل ما انتقمت من الشعب العراقي. اما على ناظره لقريب،
إن غدا لناظره قريب.
أنت شو مخلص خالي؟
خلص إعدادي و...
ها؟
خلص إعدادي.
لا لا أنت تابع نفسك يعني. تفهم من لغز مالي ولفهم لفهم لغزي أعتبره من المستحسنين.
لكن شهادات الخير واستذكار الأخوة والمحبة هي التي تسود دائما.
ذاك اليوم أنا ناسي جوي من النجف نسابتهم بالعظمية، فخابروني قالوا البكر الله يخليك يجيبهم من العلاوي طبهم من العظمية. رحت جبتهم وطببتهم من يوم جامعة أبو حنيفة وطبينا على السفينة، قالوا نتمنى ترجع الأمور ونيجي نزور أبو حنيفة. هم من النجف والله قالوا نتمنى. ليش إيش صارت؟
أحاديث نصف ساعة في سيارة تاكسي تسمح للبعض أن يؤسس نظريته ويوجز أفكاره ويطلب تأييدا لأفكاره وشجاعته.
السياسة أنا وضعت فيها حتى تقول هذا الرجال يشوف شون عنده الماس إحساس، عنده نظرية للجسم. يعني ما أبني كلام من لا شيء، وأبني كلام شنون خل أوضح لك شوية. أي من كلام وصفته بكلام، لكن هي من تجي كلمة الحق تنقال. أنت ارتاحت الكلامي؟ وعرفت الكلام هذا مالي، وانا ترى شجاع.
والنعم.
ما اخاف. ليش؟ لان الباطل اذا يخافون منه اصحاب الحق فهم لا ليس من اصحاب الحق. حبيب الغالي
الله يبارك فيك.
حبيب الله. حبيبي الله وياك.
كثيرا ما تنتهي رحلة التاكسي بحسرة الله كريم، وبتعارف وربما صداقة شكل من أشكال الشخصية الانبساطية العراقية التي لم تجهز عليها بعد الظروف القاسية، بل ربما عززت قوتها.
الله كريم.
الله يسر عليك.
شوف الله يسر على أمة محمد. أيوة. الله يسر على أمة محمد. شو تسوي؟ أغاني هلا بالطيب. إذا تحتاجني أخذ الموبايل مالتي.
والنعم.
أي والله. خاف تحتاجني في يوم أجيك لأي مكان. 0770
770
وين ما تاي خابني أجي.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجهك بدل دوما انتظر عن فرق الفرق انا ما
اشكر بشامه يا بطي سامه ليلي ما نام بعيون السهر
عيونك شذر وجهك بدل دوما انتظر عن فرق الفرق انا ما وجهك بدل دوما انتظر على الفرق الفرق انا ما
اشكر بشامة يا بطي سامة اشكر بشامة يا بطي سامة ليلي ما نام بعيون السهر
عيونك شذر وجهك بدل دوما انتظر على الفرق الفرق انا ما حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر عيونك شذر وجهك بدل دوما انتظر على الفرق الفرق انا ما
اشكر بشهر يا بطي سلامة اشكر بشهر
وجهك بدل دوما انتظر على الفرق الفرق انا ما
قديش حبيبي حبيبي بدت نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكالك شابك يا بطي سامك
أشكالك شابك يا بطي سامك
قيلي ما دامك عيون السفر
يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.